السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن العجب الرشد الهادي والبيان على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإننا في تأملنا لآيات ربنا جل وعلا تأملنا آيات من سورة الجن، ومررنا على قوله تعالى يحكي عنهم وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني على طرائق متفرقة متباينة مختلفة. قددا جمع جدة وهي القطعة. وإنا ظننا أي قنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لا نمتنع عنه ولا نستطيع أن نهرب عنه فنفوته، فلا يفوته شيء جل جلاله. ولن نعجزه هربا، وأقروا بهذه الحقيقة بواسطة الإيمان. وكلما ذهب الران والأدران عن باطن الإنسان وعن عقله كان أبصر بالحقيقة وأهدى إلى الحق. فإن الأهوية التي عند الإنس والجن هي التي قادتهم إلى تغليب الشهوات الزائلة الحقيرة الفانية وإيثار اللذات الآنية الوقتية القريبة، مع أنهم يرون في حياتهم أنه من العقل عندهم أن يتركوا أمرا حسنا ومحبوبا لأمر أحسن منه وأحب، هم يعلمون ذلك، ولكنه إلى حدود قريبة فقط، ولا يمتدون بالنظر إلى ما هو أبعد، ولكن كل من انزاح عنه الهوى امتد نظره. ولذا كان أعرف الخلق بحاجتهم إلى الرب وخضوعهم للرب وعظمة الرب عليهم المقربين من الملائكة والنبيين والمرسلين والعباد الصديقين، لأن الحقيقة انجلت لهم، فهم أبعد عن الوهم وعن الخيال وعن الظن الذي يأخذ الإنسان. ولذا قال الله عن سادتنا الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم من خشيته مشفقون. لما عرفوه وعرفوا الحقيقة وانكشفت لهم كانوا أشفق وأخوف من غيرهم ممن لم تنكشف له هذه الحقيقة. ومن هنا قال سيد الخليقة أما أني أرجو أن أكون أخشاكم لله، لأنه انكشف له من عظمة الإله وحقيقة الخلقية والخالقية ما جعله أخوف الخلق من الخالق. إذن فكل غيبة عند الإنسان والجميع الكائنات عن هيبة الرب إنما هي راجعة إلى الجهل والضلال والزيغ والران الذي عند هذا المخلوق، ولو انكشف عنه لكان أخوف ولكان أشفق ولكان بعيدا عن الطغيان والغرور، الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولن نعجزه هربا، وإنا لما سمعنا الهدى، يعني سمعنا ما تلاه محمد، هذا الهدى، سمعنا القرآن، ولما كان القرآن جامعا لمعاني الهداية والرشد والحق قالوا سمعنا الهدى. سمعنا الهدى، الهدى كله سمعنا. إنما سمعوا آيات تلاها محمد الهادي الذي جاء بالهدى من عند ربه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وكان أجلى مظاهر الهدى القرآن، هو الجامع للخير كله، وهم سمعوا من القرآن فأدركوا من سر هذا الكلام أنه جامع لأسرار الهدى، قالوا سمعنا الهدى، سمعوا الهدى من الهادي، فصار الهادي هو الهدى، والقرآن الذي أنزل عليه هدى، وسنته هدى، والرب قال عن نفسه هو الذي أرسل رسوله بالهدى. سمعنا الهدى، سمعنا محمدا، سمعنا الهدى القرآن الذي أنزل على محمد، سمعنا الهدى الدين الذي يدعو إليه محمد، سمعنا الهدى منهج رسول الله، سمعوا رسول الله، سمعوا القرآن، سمعوا عنه منه صلى الله عليه وسلم المنهج الذي جاء به والدين الذي يدعو إليه، فهذا هو الهدى. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ونعم الإيمان. وهؤلاء يشبهون في الوقت اليسير، استمعوا إلى البشير النذير فتلوا درجات في الإيمان كسحرة موسى، آية واحدة من الآيات وتلقفت ما يأكلون وانتهى، وقفزوا قفزة في الإيمان قوية، تحدوا به طغيان الأرض والقوى الطاغية على ظهر الأرض كلها، وقالوا لفرعون كانوا يتزلفون إليه أئن لنا لأجل نقول نعم وأنكم مقربين، الآن اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نذرك، ما عاد لك مكان عندنا. الله، إيش التحول السريع هذا؟ قوة الإيمان حل في صدورهم، اللهم ارزقنا كمال الإيمان حتى يخرج رمضان ونحن من أقوى عبادك إيمانا بك وبرسولك وبما جاء به عنك. لما سمعوا الهدى آمنا به، ولما كان الإيمان بالهدى إيمان بالله وما جاء له، قالوا فمن يؤمن بربه، قالوا فمن يؤمن بالهدى، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا نقصا، أن يظلم في شيء من حسناته من طاعاته، بل يجازى ولو مثقال ذرة وتضاعف له، ولا هضم ما يحطون سيئات غيره عليه، ولا يؤاخذونه بشيء ليس منه، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا رهقا، رهق يعني يكلف عمل غيره ولا يحاسب على سعي سواء له، لا بخس ولا رهق، لا يحمل ما ليس من سعيه، ولا ينقص عليه مما سعى شيء، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، كما قال في الآية الأخرى فمن يؤمن بربه ومن يعمل صالحا من ذكر وأنثى مؤمنا فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلم الرهق، هضم بخس، لا يكون بخس ولا رهق، لا ظلم ولا هضم، فلا يخاف ظلما ولا هضم، يعني آمن بعادل مقسط قوي قادر، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحمل وزر أخرى. قالوا وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، تفننوا في ذكر الأقسام لديهم، فذكروا أول الصالحون ودون ذلك، والآن ذكروا المسلمين والقاسطين. فالمسلمون أي بعد بعثة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصير اتباعه هو الإسلام وهو دين جميع الأنبياء من قبل. إن منا المسلمون ومنا القاسطون، قاسط جائر، قاسط خرج عن الطور وعن الواجب، بخلاف المقسط، مقسط عادل. ولهذا قال الإمام البخاري في آخر باب من أبواب صحيحه: القسط هو العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. القسط مصدر العدل بالرومية، والقسطاس مصدر المقسط، والقسط هو العدل، وأما القاسط فهو الجائر. القاسط الجائر، أما القاسطون قال سبحانه وتعالى: واقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني الحاكمين بالعدل. وقال هنا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم، يعني منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم آمن واتبع واهتدى فأولئك تحروا رشدا، يعني طلبوا الرشد وعثروا توخوا أن يرشدوا فرشدوا، قصدوا الهدى والرشاد فاهتدوا ورشدوا، فلهم المنزلة السامية. هذا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني توخوا الرشاد والهدى فاهتدوا إليه، هداهم الله إليه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلما تحروا الرشد دخلوا في الإيمان وهدوا إلى الحق. أما القاسطون الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما جابه وما اتبعوا آيات الله فكانوا لجهنم حطبا، يقعون فيها توجد بهم. وفي هذا تعذيب الجن أيضا بالنار، ولا يقال أنهم خلقوا من النار كيف يعذبون بالنار، خلقوا من النار فتكونت أجساد، حتى أنت عندك نصيب من الحديد ومن التراب ما تتعدى، نجيب لك حديد نضربك به ما تتعدى به، أنت عندك أنت من تراب مخلوق، بنكس التراب فوقك بتفرح به ولا بتتعذى به بتتعذب به؟ وإذا دفناك فيه موت تموت أيضا وإن كنت مخلوق من تراب. فكذلك الجان خلقوا من النار ما تكونوا أجساد، صارت النار تحرقهم كما تحرق الإنس، فبهذا يعذبون. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وذكر الإمام الماوردي في التفسير كما ذكر غيره من أهل كتب السيرة والحديث قصة سلام سيدنا سواد بن قارب عليه رضوان الله، وسبب إسلامه ودعاه إلى الإسلام جني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرح، وحتى كان سيدنا عمر يسأل عنه. يوم كان سيدنا عمر كما يروي الإمام الماوردي يقول روى عمر بن عبد الرحمن محمد بن كعب، قال بينما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم جالس مر رجل قيل له: تعرف المار يا أمير المؤمنين؟ قال: من هو؟ قالوا: سواد بن قارب، رجل من أهل اليمن له شرف، كان له رأي من الجن، واحد يأتي ويكلمه من الجان. قال لهم: هاتوا رسولها خلوا سواد يجي. فجاء إلى عن سيدنا عمر جلس، قال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أنت الذي أتاك رأي من الجن يظهر لك؟ قال: ما قصته؟ قال: بينما أنا ذات يوم أو ذات ليلة بين النائم واليقظان إذا أتاني رأي من الجن فضربني برجله. قال: قم يا سواد بن قارب فاسمع ما قالي وعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ بيت يخبر فيها أن الجن راحوا وآمنوا به، فيقول له: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيس بأذنابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذابها فارحل إلى الصفوة من هاشمين فليس قد أتاها كاذبا بها. يقول قال قلت له دعني أنام فإني أمسيت ناعس ولم أرفع بما قاله راسا. لما كان الليلة الثانية هلعتاني ضربني برجلي بل قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي وعقل إن كنت دعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. روان شي يقول عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تطبغ الهدى ما مؤمن الجن ككفارها فارحل إلى الصفوة من هاشمين ما بين رابيها وأحجارها. قال قلت له دعني فإني أمسيت ناعس وإذا ما تأثرت بكلامه ولم أرفع براس. فلما كان الليلة الثالثة رأتاني ضربني برجله قال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي وعقل إن كنت داعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله إلى عبادته. ما إن شاء يقول عجبت للجن وتحساسها شده العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشمين واسم بيديك إلى راسها. قال خلاص بنروح نشوف من هذا النبي من لؤي بن غالب. هل أصبحت قد امتحن الله قريبي للإسلام فرحلت ناقتي فأتيت المدينة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر وصل المدينة وأصحابه فقلت اسمع مقالتي يا رسول الله. قال لي النبي هات. فإن شاءت أقول أتاني نجي بين هدع ورقدة ولم يك فيما قد تلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت من ذيل الإزار ووسطت بي الدم للوجناء بين السبائل سبي مناقته فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مامون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى وإن كان فيما جاء شيب الذوائب وكلي شفيعا. يقول وكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. يقول ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرحا شديدا حتى رؤي الفرح في وجوههم. قال فوثب سيدنا عمر والتزم سواد بن قارب وقال كنت أشتهي أن أسمع منك هذا الحديث. وقال له هل يأتيك رأيك من الجن اليوم؟ قال يا أمير المؤمنين أما وقد قرأت القرآن فلا ونعم العوض كتاب الله عن الجن وإن منا المسلمون ومنا القاسطون. صلى الله على سيدنا محمد وآله. فدعا إليه من سبقت له السعادة من الإنس ومن الجن حتى من الحيوانات دعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصح في الحديث أن بعض الصحابة جاء سبب سلامه ذيب كان راعي غنم بعيد وإذا بذيب عدا على غنم أخذ جاء وخرجها من فمه فأنطق الله الذيب تكلم قال رزقون سقى الله علي تخرجوا من بين أسناني. ذيب يتكلم بالعربية قال ما هذا بأعجب من محمد جاءكم يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. محمد قال رسول الله صفته جاء يدعو. قالوا لو أجد أحد يحرس غنمي هذه بأذهب إليه. قال هو قريب منك دون الكوزين هنا وراء هذه الجبال قريب من المدينة. قال لو وجدت أحد يحرس الغنم قال أنا أحرس غنمك عدها وذهب ثم أتني فإن وجدت شيء نقص منها فاقتلني. ولا تفعل؟ قال نعم. قال انتبه من غنم. مشى الرجل دخل المدينة قابل النبي واخبره. قال له إذا اجتمع الصحب في المسجد فأخبره. فأسلم على يد النبي رحمه الله. لما اجتمع الصحابة قال لهم إن هذا جاء بسبب ديبكم، فقام وقال قصته فيهم. لا إله إلا الله. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم مرة كلام الذيب تعجب بعض الناس، قالوا ذيب يتكلم؟ قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وعاد في القيامة انت الحين تشوف ما تقدر تتكلم إلا بلسانك، في القيامة فخذك يكلمك ورجلك تكلمك ويدك تكلمك وصبعك تكلمك وعينك تكلمك كلهم يتكلمون. بل الأرض يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تخبر بما كان عليها. وهكذا وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم آمن واتبع النبي محمد فقد تحروا رشدا، نالوا الهدى والرشد لأنهم أرادوا الخير فسوق إليهم وهدوا إليه. وأما القاسطون الجائرون الذين تعاموا عن الدعوة فكانوا لجهنم حطبا، ففيه دليل أنهم يدخلون النار. كذلك مؤمنوهم يدخلون الجنة، مؤمن الجن يدخلون الجنة، ومؤمن الإنس وكافر الجن يدخلون النار ككافري الإنس يدخلون النار. وهكذا وذكر بعض التابعين في استدلاله على كونهم بالجنة، بل ما تسمع الله يقول عن الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فلما أحد يدخل الجنة ليه يقول هكذا؟ يدخلون الإنس والجن إلى الجنة. لا إله إلا الله. وقد أرسل إليهم نبينا محمد فمحسنهم له الجزاء، وكافرهم وفاسقهم ومسيهم له العذاب، فكذلك المكلفون من الإنس. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تحول إلى الفتح الهمزة هنا وأن لو استقاموا، إشارة أنه ليس هذا من كلام الجن وأنه من أوحي إليه أن سمع وأن لو استقاموا، يوحي إليه أن الإنس والجن معا لو استقاموا على الطريقة ما أحب الله منهم وشرع لهم لأسقيناهم ماء غدقا. يقال فيها سقى وأسقى. لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا، يعني وألينا عليهم النعم والخير، كما قال في الآيات الأخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزلهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد منع المطر سنين على أهل مكة إلى سبع ثم فرجعوا من فقول. وأن لو استقاموا على الطريقة ثبتوا على ما أحببنا منهم من ملة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا وسعنا عليهم الرزق وأرسلنا عليهم سمدارا. قال سيدنا نوح لقومه وأن استغفروا ربكم أن وكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال سيدنا هود لقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ربكم ثم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ففيه أن نوع من تيسير الأمور يكون بسبب التقوى كما قالت في الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونوع آخر يكون اختبار، إما أن يكون والعياذ بالله تبارك وتعالى استدراج، وهو ما يملى على الفساق والكفار من تيسير أسباب وتوفير المرادات، استدراج لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والعياذ بالله. كما قال الحق في أن الأمر فتنة عن اختبار، والقصد أنه لا كل الغنى نعمة ولا كل الفقر نقمة، ومن الفقر نعمة ونقمة، ومن الغنى نعمة ونقمة. والمؤمن إذا صح إيمان وثبت كان في كل الأحوال في نعمة. عجبا لحال المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. وهكذا يقول الحق أن طبيعة الإنسان إذا لم تهذب وتزكى في وقت الرخاء يبطر، في وقت الشد يجزع خربط. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزع، إذا مسه الخير، وإن مسه الخير منوعا، إلا من تهذب وتأدب وتربى، إلا المصدين الذين هم على صراطهم من هؤلاء ما يتأثرون. كما يقول سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، إلا الذين صبروا عن الصلاة ما يدخلون في هذا، وإلا غيرهم يتأثر. كيف يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وقت محدد، ليقولن ما يحبسهم، هذا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضر مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه الفرح فخور، إلا الذين صبروا. لا وقت النعمة ولا عند نزع النعمة ماشي عندهم اسمه جفاء ولا خروج عن الأدب مع المولى، في كل الأحوال هم عباد صادقون مخلصون، يعدون حق الشكر وحق الصبر. الذين صبروا وعملوا الصالحات إليك لهم مغفرة وأجر كبير. وإذا قال: لأسقيناهم ما ينغدق علي نفتينهم فيه نختبرهم. فقد يكون رزق مبارك طيب مساق بسبب التقوى والخير، وهذا في الغالب يسلم صاحبه من أن يزيغ به. وقد يكون تفتح أبواب من الأرزاق كثيرة ليزدادوا والعياذ بالله بلية إلى بلياتهم وشر إلى شرهم، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أعوذ بالله من غضب الله. وهكذا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فتكون الحكمة في وجود البأس أن يرجعوا إلى الله فتكون نعمة عليهم. لكن الشياطين والأشرار وقت ما يتضرعوا قست قلوبهم وزينهم شيطانهم ما كانوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أيحسبون يظنون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ما نسارع لهم في الخير إلا وراها بلايا عليهم وآفات. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون والعياذ بالله. إذن كل من الفقر والغنى والشدة والرخاء محل اختبار للعباد، والمؤمن الصادق المخلص في كلها. ثم أنه بحكم الطبائع اللي وزعها الله للعباد، بعض الناس يكون الأصلح له فقر وبعضهم أصلح له غنى. حتى جاء في حديث قدسي: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو غنيت لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو فأفقرت لكفر. فهو يوزع دولة وفيهم كمل وقت الفجر صبر أخيار ووقت الغنى شاكرون أبرار أطار. في كل الأحوال ما يغيرهم شيء حول كمل من العباد المؤمنين. فالطبائع تختلف سبحان الله. وقد يأثر في هذا أيضا اختلاف الأماكن والأزمنة من وقت إلى وقت. والحق أعرف بمصالح عباده فكن مؤمن صادق معه وهو يسير لك الذي أصلح لك. قال في الحديث القدسي عبدي أطعني ولا تخبرني بما يصلحك فأنا أعلم به. ولا أنا أعلم إيش اللي يصلح لك هذا ولا ده أنا داري بك وأعلم بك منك بس أطعني أطعني يصدق معي وما عليك أنا أتولاك لا إله إلا الله. فالله يجعل مراده فينا خيرا ويختار لنا ما هو الخير عنده. قال في معنى من معاني الدعاء بالعافية الجلوس بين السيدتين وعافني. قال عبد الحسن صاحب عافني من تدبيري واختياري عافني من تدبيري واختياري يعني أكرمني بحسن تدبيرك وجميل اختيارك. كرمنا من عندك أنت بحسن تدبيرك وجميل اختيارك. ما تخلي تكلنا أنا إلى تدبيري واختياري وخبط الأمور علي لا من عندك. أحسن لي التدبير وأجمل الاختيار. فيكل يفوض الأمر إلى الله فيتولى بحسن تدبيره وجميل اختياره جل جلاله. يقول ومع ذلك كله فلا حرج على العبد أن يدعو الله برفع أي شدة أو جلب أي مصلحة ولكن مع التفويض والتسليم والرضا ومع ربطها وقيدها باللطف والعافية. ما يفتح لك باب وبعدين يقع فيه هلاكك من حيث لا تشعر. هو أدرى وأعلم فاطلب منه وإن علمت لي فيه خير مع اللطف والعافية مع التوفيق أي خير تطلبه أو أي شيء تريد دفعه اسأله من الله مع التفويض مع التفويض والرضا بقضاء وربط ذلك باللطف والخير والعافية لا يكون شر عليك من حيث لا تدري. يقول لنفتنهم فيه ونرى من الذي يستمر على الاستقامة ومن الذي ينقلب. هذا هو التفسير الذي عليه جمهور المفسرين والواضح. بعض المفسرين قال لو استقاموا الجن هؤلاء على كفرهم لا فتحنا عليهم الأبواب. ولكن هذا يكون في بعض الأحوال التي أشار إليها والآية تتفق مع الآيات الأخرى ومع ما كان من حال أهل مكة وتأخر المطر عليهم أن المراد لو استقاموا على الطريقة الحق طريقة الإسلام والهدى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. وفي قراءة يسلكه من يعرض عن ذكر ربه انطلق في الحياة هذه بمجرد مشتهياته وأهواءه ينسى الله. من يعرض عن ذكر ربه عن القرآن الذي أنزله على النبي محمد إن نحن نزلنا الذكرى هذا ذكر الله. من يعرض عن ذكر ربه عن امتثال أمره واجتناب نهيه. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه أي نوظفه نسير به في مسار السلك. قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه نسلكوا عذابا صعدا. هذا الشاق دائم المشقة يعني يتصعد دائم يتصعد يتصعد يزيد ما ينقص. نسلكوا عذابا صعدا كما قال لا يخفف عنهم من عذابه. من يعرض عن ذكر ربه نعوذ بالله من الإعراض عن ذكر الله. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشر يوم القيامة يصعد صعد العذاب من واحد إلى أكبر إلى أكبر. وبعدين مر معنا في سورة المدد سأرهقه صعودا جبل أملس في النار طلعونه معي بالقوة طلعوا إذا وصل إلى علب سقط دحرج طلعونه ثاني مرة سأرهقه صعودا نسلكه عذابا صعدا متزايدا متكافا شاقا صعبا اللهم أجرنا من عذابك. هذه نتيجة الإعراض عن الذكر مصيبة لما يتولى الإنسان عن ذكر ربه ويغتر بأي شيء آخر أي شيء نفسه عشيرته ماله فليدعو ناديه وسندعو الزبان يقول الله تعالى. لكن ذكر الله فيه النجاة. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أكبر شيء ينجيك من عذاب الله ذكر الله. ووسائل الذكر تأمل معاني الكتاب وحضور القلب مع مختلف الأذكار هذا مفاتيح للذكر. من شأنها إذا تنورت بنورها أنت تتفكر في معاني كلام ربك وسيرة نبيه وتكثر الذكر مع حضور القلب تتحول إلى مبهرج بنور الذكر حتى لا يصير شيء في الكائنات إلا مذكر لك بالمكون. حتى تصير نفسك بعد ما كانت حجاب وعذاب وقاطع تصير نفسك مأخوذة وأنت مأخوذ عنها برؤية المدبر لها والمسير والخالق لها حتى يسقط عنك شهود الخلق بسطوة هيبة الحق. مراتب في الذكر وترتفع فيها. لكن هذا ما يجي بفكر وذكر يوم ولا يومين ولا بدوام الذكر استمرارية الذكر تنفتح أبواب الذكر الإنسان حتى يتعلم معاني الفناء عن الكائنات. يقول ابن عطاء الله صاحب الحكم عليه رحمة الله كيف يصل الله قلب صور الأكوان منطبعة فيه. يعني عندما تحقق بالذكر قد يكون له أذكار كثيرة باللسان لكن عبد الله صور الأكوان ملان بها قلبه. دع كل صورة واشهد الحقائق حتى تصير وللكون هذا تذكر الله فيه تذكر الله به يصير مثل المرآة المجلوة مثل الزجاجة التي لا تحجم ما وراءها. الجدار يحجم ما وراءه في البصر ما تشوف اللي وراء البصر لكن لو كان زجاج صافي تشوف اللي وراءه. إذا صفى قلبك يرق لك زجاجة الكون فلا تحجب ما وراءه. وراء كل شيء في الكون قدرة المكون عظمة المكون تسيير المكون تدبير المكون ألوهية المكون وراء الكون كله. الله حينئذ تعلم أن هذا الوجه الظلماني الذي ينحجب به الناس وهو رؤيتهم الأشياء كأنها مستقلة لما يجي النور تروح هذه الظلمة فما عاد يصير في الكون إلا آيات الله كلها آيات الله كلها آيات الله. أنت وزوجتك وولدك وعقلك وشعرك وبشرك وثيابك والتراب والهواء آيات الله آيات الله آيات الله. يبدأ الوجه الظلماني ينزاح فتشوف الوجود من الوجه النوراني فما عاد صار الوجود يحجبك لأن صلتك بالموجد قوية فما يزيدك الوجود إلا تعظيما لهذا الموجد. قل انظروا ماذا في السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا إله إلا الله. لكن تصل إلى هذا إذا جهدت وكابدت مهمتك ضعيفة حتى في الذكر الظاهر متى تصل متى تصل. احضر واجتهد وثابر ابدا نور الذكر يشرق في قلبك. كان بعضهم يقول لتلميذه اكثر لا اله الا الله، اكثر لا اله الا الله حتى تصير كلك لا اله الا الله. كثر كثر من ما كلك تصير لا اله الا الله، يعني نورها وسرها يغلب عليك يغطيك كلك، يصير معنى لا اله الا الله حاضر معك في كل آن. لو كان سيدنا ابو بكر الصديق يتكلم مع ناس يخلط كلامه لا اله الا الله، كل ما تكلم قيل قال لا اله الا الله، لا إله إلا الله. ولما تولى بعض الصالحين بها صار لا اله الا الله شغال بها لسانه على طول، واذا اراد دخول الخلاء قال هذا ما يليق الذكر بلسانه يكفي القلب، لكن اذا تركت لسانه لابد بتنصرف فيخرجها يعب عليها مده ما يخرج دخول الخلاء ويخرج، لانه قال اذا فكيتها لا اله الا الله خلاص على طول. ما تقف ما تكف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. قال نبينا أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لا إله إلا الله. الله يحققنا بحبابي لا إله إلا الله في خاتمة الشهر الكريم المبارك. اجعل لنا حظا من سر رمضان يمتلئ به الجنان بالإيمان، ونرجع أعلى مراتب الإيقان، فنمكن في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. رزقنا شهودك بمرآة حبيبك الأمين، أنت راض عنا في لطف وعافية وقوة تمكين، وأصلح شوننا وشون المسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
مبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.